بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتأكيدًا لما سبق ذكره والإشارة إليه من أهمية هذا الكتاب العظيم ومسيس الحاجة إليه قراءة وتأملا وإفادة من مضامينه العظيمة وفوائده الثمينة ونفائسه الفريدة، وأيضا سبق الإشارة إلى أن هذا الكتاب المبارك نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا من عباد الله، وكان سببا في هداية خلق، وكان أيضا سببا في ثبات خلق لما حواه من بيان رصين ونصح ثمين وإفادات عظيمة تفيد المسلم دراية بالحق وثباتا عليه. وأيضا سبق الإشارة إلى ثناء أهل العلم عليه ودلالتهم إليه ونصحهم بقراءته والإفادة منه وحثهم على ذلك، فهو كتاب فيه خير عظيم ونفع كبير. ولهذا فإني أنتهز هذه الفرصة، فرصة منة الله سبحانه وتعالى علينا أجمعين بالاجتماع والتوافر على قراءته والإفادة منه، أن أقترح مشاريع دعوية عديدة تتعلق بهذا الكتاب، وكل يأخذ منها بسهم بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى له من ذلك. المشروع الأول إهداء هذا الكتاب ورقيا أو نسخة إلكترونية، والثانية أخف من الأولى وأيسر، مع حث لمن تهدي إليه هذا الكتاب على قراءته والإفادة منه والإشارة إلى فوائده العظيمة وما حواه من خير ونفع عظيم. وهناك نسخ إلكترونية للكتاب جيدة واضحة، يمكن أن يوضع لها رابط وترسل عبر الأجهزة، أجهزة التواصل، مع الرابط مع الحث والترغيب في قراءته. المشروع الثاني انتقاء فوائد بشكل يومي أو أسبوعي من الكتاب وإرسالها إلى كم كبير من الناس حتى يفيدوا من هذه الفوائد من جهة، وأيضا حتى تقع في نفوسهم رغبة في قراءة هذا الكتاب، لأنك إذا أرسلت له فائدة ثمينة وأحلت على هذا الكتاب، ثم ثانية وأحلت على هذا الكتاب، ثم ثالثة وأحلته على هذا الكتاب وأعجبته الفوائد، أحب الكتاب وبحث عنه وقرأه، وكنت سببا في معونته على ذلك. المشروع الثالث يتعلق بالخطبة. هذا الكتاب فيه مواطن عديدة جدا يصلح أن تنتزع وتلخص وتكون خطبة جمعة مؤثرة ونافعة جدا، فأنصح الخطبة أن يفيدوا في مواضيع عديدة لخطبهم في عدد من الجمع من هذا الكتاب الثمين العظيم المبارك. المشروع الرابع ترجمة هذا الكتاب إلى اللغات، ومن كان عنده قدرة على الترجمة فليستعن بالله سبحانه وتعالى وليجعل هذا من جملة عمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، فيعمل على نقل فوائد هذا الكتاب بترجمتها إلى لسان أهل بلده. ثم مسألة النشر، إن لم يتيسر نشره ورقيا فينشره عبر وسائل الاتصال الحديثة التي تسهل وتيسر فيها من النقل وسرعته وكثرة تداوله ما لا يخفى. المشروع الخامس يتعلق بالآباء. نعم، السادس. المشروع الخامس يتعلق بالآباء في البيوت، أن يكون هذا الكتاب في البيت كتاب الإجازة، الإجازة الصيفية، يوفره في البيت ويخطط كيف يفعل قراءته بين أهله وولده وأبنائه وبناته، إما بعقد مسابقة علمية أو منافسة بينهم أو مجالس مستمرة منتظمة في قراءة هذا الكتاب مع وضع حوافز أو مشجعات في قراءته والإفادة منه، وهذا فيه نفع جدا بإذن الله عز وجل ومعونة بإذن الله على صلاح البيوت وصلاح الأبناء، وبخاصة أن الأبناء والبنات في هذا الزمان يفتنون كثيرا من خلال الوسائل، وسائل الفتنة ووسائل الشر، ويغرون كثيرا بالفساد والشهوات والملذات المحرمة، فما أحوجهم أن يرشدوا إلى هذا الكتاب العظيم الذي من وفقه الله سبحانه وتعالى لقراءته والإفادة منه كان له بإذن الله صمام أمان وباب سلامة وعافية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور والآفات. المشروع السادس المسابقات العلمية، وهذه مثمرة، ولهذا يشار على الجمعيات والمراكز الدينية وأماكن التوجيه والإدارات الدينية أن يعقدوا مسابقات في هذا الكتاب، وبإذن الله سبحانه وتعالى سأعلن قريبا عن مسابقة في هذا الكتاب ومنافسة علمية على نطاق واسع بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيوضع لها أسئلة وجوائز أيضا ثمينة مغرية، كل ذلك من باب التعاون على الانتشار هذا الخير والفوائد التي حواها هذا الكتاب العظيم المبارك. المشروع السابع طباعة هذا الكتاب، وهذا يعني يتعلق بأهل اليسار والخير، أهل اليسار والخير يستعينون بالله عز وجل ويوفرون نسخ كثيرة لطلاب العلم وللناس ولعوام المسلمين، فهذا كتاب يصلح للجميع، للعالم والمعلم وطالب العلم والمبتدئ، كتاب يصلح للجميع لأنه كتاب يعني في باب الوعظ والرقائق والتذكير والتحذير من الذنوب وبيان خطورة الذنوب وأيضا حسن الظن بالله والتعلق بالله والثقة به والتوكل عليه والتوحيد وما يترتب عليه من الثبات والنجاة من الفتن والشرور، فحوى يعني فوائد عظيمة يحتاج إليها كل مسلم، يحتاج إليها كل مسلم حاجة يعني ماسة وضرورة ملحة. أيضا المشروع الثامن هذا يتعلق بطلاب العلم الذين سيذهبون إلى بلدانهم بعد انتهاء الدراسة، مع دعائنا لهم بأن يحفظهم الله وأن يبارك في إجازتهم، أن يكون هذا الكتاب مشروع في الإجازة يجمع عليه من استطاع من أهل الحي أو جماعة المسجد أو المعهد الذي هو مرتبط به، فيقرأ الكتاب ويعلق عليه بما تيسر. وإذا كان البلد الذي هو منه من أهل لسان غير العربي فيقرأ عليهم الكتاب ويترجم لهم هذا الكتاب، فيكون مشروع لطالب العلم في إجازته الصيفية أن يقرأه ويفيد منه الطلاب العلم في جماعة مسجدهم أو المعهد الذي هو مرتبط به أو نحو ذلك مما تيسر. المشروع التاسع إهداءه لأئمة المساجد، إهداءه لأئمة المساجد والخطبة، هذه نافعة جدا، وهذه من أثمن الهدايا وأنفعها. عندما تهديه خطيبا أو إمام مسجد في بلدك نسخة من هذا الكتاب ثم ترغبه في القراءة قراءته على الناس أو أن يفيد منه في خطبه في الجمعة، كم ستحصل من الخير عندما يشتغل هذا الخطيب بما وجهته إليه وأرشدته إليه. وإن ضممتني معك وقلت إن فلان أيضا يشجعك على ذلك فأحب أن أكون شريكا لك أيضا في هذا الأجر وهذا الخير العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن ييسره. المشاريع كثيرة جدا، لكن هذه تفتح لكم يعني أبوابا، وما ذكرته يدل على ما لم أذكره. يبقى مشروع أخير، إن قال واحد من الإخوان كل هذه ما تتيسر لي، فأقول لا تبخل على إخوانك بالدعاء لهم، كل من عقد نية، أنا أدعو الإخوان جميعا كل يعقد النية والعزم على مشروع من هذه المشاريع أو أكثر، أقل شيء مشروع واحد منها. لكن من يعني ما يجد فرصة أو يجد صعوبة أن يشارك في شيء منها مع أن كثير منها سهل جدا، فعليه أن يجتهد لإخوانه بالتوفيق، يقول نسأل الله أن يوفق هؤلاء الإخوة وأن يعينهم ويدعو لهم بظهر الغيب بما يكون فيه الفائدة والخير. وحقيقة يا إخوان هذه رغبتنا جميعا أن نتعاون في نشر هذا الكتاب حتى يكون معونة للناس على التقليل من الذنوب أو التوبة منها، لأن الكتاب فعلا يساعد. وأهل الشر والفساد لهم جهد كبير جدا في نشر الغواية وتحريك الشهوات والدعوة إلى الذنوب والموبقات، وأهل الحق أولى أن يعملوا في الإصلاح في الأرض. وهذا الكتاب من أحسن الكتب في باب الإصلاح والتعليم والتحذير من الذنوب وبيان خطر الذنوب وعقوباتها. ابن القيم هنا في هذا الكتاب تكلم عن عقوبات الذنوب كلام يخوف، يقرأ الشخص عقوبة ثم أخرى ثم عقوبة ثم أخرى حتى يستوي قلبه خوفا من الذنوب. والناس بحاجة إلى هذا، فأرجو الله سبحانه وتعالى وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى أن يبارك في هذه المشاريع التي أشرت إليها وأن يعين الجميع على ما فيه الخير والنفع والفائدة. أؤكد مرة أخرى ما ختمت به أن كل واحد يسمع الآن من الحاضرين أو من يسمعون من خلال البث أن يعقد النية والعزم على أن يعمل بواحد من هذه المشروعات أو أكثر، يعقد النية أن يعمل بواحد من هذه المشروعات أو أكثر. وندعو جميعا لأنفسنا وللجميع بالمعونة والتوفيق والسداد، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير الكبير والنفع العميم. أعاننا الله أجمعين وسددنا وألهمنا الصواب وجعلنا أجمعين مفاتيح للخير مقاليق للشر بمنه وكرمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه الداء والدواء: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض.
قال رحمه الله: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية. الكتاب في الداء والدواء، فالدعاء من أنفع الأدوية، وهو من أنفعها لكل من أنفع الأدوية لكل داء وكل بلاء، فهو نافع في كل داء وفي كل بلاء. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بالدعاء في كل باب من أبواب البلاء يعاني منه، إن كان يعاني من بلاء في قلة ذات اليد، أو يعاني من بلاء في مرض أو ضعف في القوى والبدن، أو يعاني من بلاء يتعلق بأولاده ومن عقوق أو نحو ذلك، أو يعاني من بلاء من أذى بعض المتسلطين عليه والمؤذين له، أو غير ذلك من أنواع البلاء، فعلاج ذلك كله الدعاء. فالدعاء علاج ناجع ونافع وعظيم النفع. وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى من الشواهد والأدلة ما يدل على عظيم نفع الدعاء وعظيم بركته، وأنه مثل ما فصل يقول: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. ولهذا سيأتي أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ما نزل برفعه أو تخفيفه، وما لم ينزل بدفعه أو تحويله. فالدعاء فيه نفع عظيم، لكن بشروط الدعاء، وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله عليها وضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وهو سلاح المؤمن. قال: وهو سلاح المؤمن. وساق هنا الحديث الذي في صحيح في مستدرك الحاكم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن. وإسناد الحديث ضعيف، فهو غير ثابت، لأن فيه من هو متروك، فهو غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والمعنى في قوله الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، أن الدعاء يدفع البلاء، أن الدعاء يدفع البلاء مثل ما يدفع العدو بماذا؟ بالسلاح. الدعاء يدفع البلاء مثل ما يدفع العدو بالسلاح، فالدعاء سلاح المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم. وهذا واضح، أن الدعاء سلاح، أن الدعاء سلاح، سلاح عظيم جدا ونافع غاية النفع في دفع البلاء. والشواهد على المعنى كثيرة، الشواهد على المعنى، على استقامة المعنى أن الدعاء سلاح كثيرة، لكن هذا اللفظ غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله مع البلاء ثلاث مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه.
هذه الآن ثلاث مقامات للدعاء مع البلاء. للدعاء مع البلاء يعني إذا كان هناك بلاء وهناك أيضا دعاء لرفع أو دفع هذا البلاء. فهناك ثلاث مقامات في هذا الأمر. أولها أن يكون الدعاء أقوى من البلاء، أن يكون الدعاء أقوى من البلاء، وقوة الدعاء من قوة التزام الداعي بشروط الدعاء وآدابه، لأن الدعاء يكتسب القوة من اليقين، الثقة، عدم استعجال الإجابة، الجزم في الدعاء إلى غير ذلك من ضوابطه. فكل ما كانت هذه الضوابط مجتمعة كان هذا أقوى في الدعاء. ولهذا سيأتي في فصل قريب عند ابن القيم عد أمورا كثيرة في أنها إذا اجتمعت في الدعاء فلا يكاد يرد، وفصلنا فيه سيأتي معنا قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه قد يكون، وهي الحالة الأولى، الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. والحالة الثانية أن يكون الدعاء أضعف من البلاء، والضعف في الدعاء بضعف التزام المرء بشروط الدعاء وآدابه فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، لكن قد يخففه هذا الدعاء الضعيف، وإن كان ضعيفا. الحالة الثالثة أن يتقاوم ويتعالج ويمنع كل واحد منهما صاحبه، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة.
نعم، أورد هنا هذا الحديث في مستدرك الحاكم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإسناده ضعيف. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. لا يغني حذر من قدر، بمعنى أن القدر إذا جاء مهما كان حذر المرء وتوقيه منه فالمكتوب لا بد أن يقع، لكن لا يعني هذا تعطيل الأسباب وعدم فعلها، بل الإنسان وإن كان الحذر لا يغني من القدر فالإنسان مطلوب من أن يبذل الأسباب التي تكون بها عافيته وسلامته، ومن أعظم ذلك الدعاء الصادق والإلحاح على الله وحسن اللجوء إليه سبحانه وتعالى. قال: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
قال: وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء.
وقوله في الأثر الذي أو في الحديث الذي قبله: لا يغني حذر من قدر، هذا صح موقوفا على ابن عباس، رضي الله عنهما. قال: وفيه، أي مستدرك الحاكم، من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. مما نزل أي من البلاء، ومعنى نزل يعني وقع وأصيب به العبد، وما لم ينزل أي ما لم يقع. فالدعاء ينفع من هذا وينفع من هذا. وهذا المعنى أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لا ومما لم ينزل يدل عليه الآية الكريمة في سورة الإسراء، قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشفه أي إذا نزل، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشفه إذا نزل ولا يملكون تحويله إذا لم ينزل، يعني تحويله عن موطن نزوله لا يملكون ذلك. هذا في من يدعى من دون الله، من يدعى من دون الله. أما الله سبحانه وتعالى من دعا ولجأ إليه فالأمر بيده، والخلق خلقه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الدعاء ينفع مما نزل أي من البلاء بكشفه، وينفع مما لم ينزل بدفع نزوله وتحويله إلى موطن آخر، ففيه النفع العظيم. قال: فعليكم عباد الله بالدعاء، أي اعتنوا به أكثر من ألحوا على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن فيه دفع البلاء ورفعه، دفعه قبل أن يقع ورفعه بعد وقوعه. نعم.
قال: وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
ثم ختم هذه الأحاديث بهذا الحديث، حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. ففي أن الدعاء يرد القدر، يرد القدر، وليس معنى ذلك أن المكتوب في اللوحة المحفوظ أن القدر يرد ذلك، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى أن القدر والدعاء، القدر والدعاء، القدر الذي كتب في اللوح والدعاء وهو من جملة القدر الذي كتب، والدعاء وهو من جملة القدر الذي كتب، فيه في الحديث دلالة على أن من القدر أن يكون كتب بلاء ينزل وكتب أنه يكشف بالدعاء، وكتب أنه يكشف بالدعاء الذي يدعو، فيكون المعنى أن الله قدر السبب والمسبب، قدر الأسباب والمسببات، فهذا بقدر وهذا بقدر. ولهذا يعينك على فهم هذا الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، أن تعلم أن الدعاء من القدر، أن تعلم أن الدعاء من القدر، أن الدعاء من القدر. فإذن الدعاء يرد القدر، أفاد الحديث أن الدعاء يرد القدر، وهذا فيه الحث العظيم على الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن من الأخطاء عند بعض الناس، هناك دعوة ربما تكون شائعة في بعض الأماكن يقولون فيها: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. هذا الدعاء غير صحيح، هذا الدعاء غير صحيح، بل يسأل الله سبحانه وتعالى رد القضاء، والدعاء يرد القضاء، ويسأل تبارك وتعالى كما جاء في الدعاء الماثور في حديث عائشة: أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فالحاصل هذا فيه أن الدعاء يقاوم البلاء، ويدفعه ويرفعه إذا وقع، فشأنه عظيم جدا. ولا يزيد في العمر إلا البر. هذا البر الذي يزيد في العمر هو أيضا من جملة المكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ أن عمره كذا وأنه بالبر يكون عمره كذا. فالكتاب الذي هو اللوح المحفوظ كتب فيه كل ما هو كائن من الأسباب والمسببات، الأعمال والنتائج، الأفعال والآثار، كل هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ. والحديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله دون الجملة الأخيرة التي قوله إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه.
نعم، هذا الفصل فيه قدر زائد على الذي قبله، يعني في الفصل الذي قبله قال: والدعاء من أنفع الأدوية، ثم عقد فصلا في أن من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. والإلحاح في الدعاء قدر زائد على ما سبق. الإلحاح في الدعاء هو التكرار ودوام السؤال، يدعو ويدعو مرة تلو الأخرى ملحا على الله، ملحا على الله سبحانه وتعالى، لا ينقطع من الإلحاح والسؤال والطلب متضرعا إلى الله سبحانه. ادعوا ربكم تضرعا، التضرع هو الإلحاح، تضرع الإلحاح، يلح على الله سبحانه وتعالى، والله يلح يحب الملحين بالدعاء، لأن الدعاء حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، والداعون قريبون منه جل في علاه. قال: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 2654، وذكر شواهد تدل على ثبوته. من لم يسأل الله يغضب عليه، هذا فيه دليل على حب الله للدعاء وحبه للداعين، وأنه سبحانه وتعالى من عظيم حبه للدعاء أنه يغضب ممن يترك الدعاء. وقد قال الناظم: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم إذا سئل يغضب مرة واحدة، وإن ألح عليه في السؤال مرتين ثلاث يغضب أشد ما يكون. والله يغضب إن تركت سؤاله، فهو يحب الداعين ويحب أن يدعى وأن يتذلل. والدعاء فيه افتقار، فيه ذل، فيه انكسار بين يدي الله، فيه إظهار فاقة العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وتذلل بين يديه، يمد يديه على هيئة الفقير المسكين الضعيف المحتاج المفتقر، ملحا على ربه: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في بيان مكانة الدعاء وفضله وكرمه على الله، مثل ما جاء في الحديث الآخر: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. في الحديث الآخر قال: الدعاء هو العبادة. نعم.
قال: وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد.
نعم، هنا في هذا الحديث وإسناده ضعيف، لأن في إسناده من هو منكر الحديث وهو غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فيه: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. الدعاء يعني نجاة، الدعاء نجاة للداعي. نعم.
وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء.
وأيضا هذا غير ثابت لأن فيه من هو متروك الحديث، لكن جاء في بعض المصادر من قول الأوزاعي أو جاء الأوزاعي أنه قال كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع. نعم.
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه.
هذا الخبر أو الأثر فيه هذا المثل الجميل الذي يبين حاجة العبد وفقره إلى الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى فيه واضطراره إلى الدعاء. ففي هذا الأثر أن مثل المؤمن مثل رجل في البحر على خشبة، على خشبة، يعني تخيل رجلا على البحر وافترض أنه أيضا لا يحسن السباحة وعلى خشبة ويخشى سقوطه وغرقه في هذا البحر، يا رب يا رب يا رب يا رب، يعني يكرر يلح على الله أن ينجو. الآن إذا قدرت الأمر أو تأملت في أمواج الفتن التي تموج في الناس وتصرفهم عن الحق وتوقعهم في الهلكة وتدفعهم إلى الباطل، أمواج كثيرة جدا متناطمة، أمواج الشبهات والشبهات ومضلات الفتن، نسأل الله العافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن، قال الصحابة نعوذ بالله من الفتن. فهذه الأمواج العاتية المهلكة النجاة منها بالتعوذ بالدعاء باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دائما المرء يا رب يا رب يدعو ربه ويسأله الثبات والإعادة من الفتن والنجاة من الشرور والمهلكات، يبقى دائما ملحا على الله سبحانه وتعالى، والله لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث عائشة وفي مسند أحمد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في التنبيه على آفة من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، يعني إذا وجدت تكون مانعا من إجابة الدعاء. وهذا الفصل وما سيأتي بعده في تنبيه من الإمام القيم رحمه الله تعالى إلى أهمية العناية بشروط الدعاء وآدابه، وأن الداعي ينبغي عليه في كل مرة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتأدب بآداب الدعاء، وأن يلتزم شروطه وضوابطه وقيوده التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشروط كما قدمت تعطي الدعاء قوة، تعطي الدعاء قوة، يكون الدعاء قوي، قوي بهذه الشروط، قوي بهذه الضوابط العظيمة التي التزمها الداعي في دعائه، فكانت قوة له في دعائه، فيكون دعاء مستجابا، دعاء مقبولا. ولهذا يأتي في الحديث: يستجاب لأحدكم مالا، يعني إذا كان سالما من هذه الآفات فهو دعاء مستجاب، فهو دعاء مستجاب. فإذا هذا الفصل عقده رحمه الله تحذيرا من هذه الآفات، وأن الداعي ينبغي عليه أن يحرص على معرفة آداب الدعاء وشروطه، وأن يعتني بها في كل مرة يدعو الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه التي هي الاستجابة أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهذا يحصل لكثير من الناس في كثير من حاجاتهم، يدعو مرة أو مرتين، يرفع يده مرة أو مرتين، ثم يقول مع نفسي: دعوت ما استجيب لي، دعوت ما استجيب، فيترك الدعاء، يترك الدعاء وينقطع عن هذا الخير. وهذا وترك الدعاء هو حرمان، ترك الدعاء هو حرمان من الخير. ولهذا كان أحد السلف يقول: لأنا أشد خشية أن أحرم من الدعاء من أن أحرم الإجابة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. ترك الدعاء هذا حرمان، ترك الدعاء والانقطاع عنه هذا حرمان، وهذا الحرمان من الدعاء يتسلل إلى كثير من الناس عندما يدعو مرة أو مرتين في حاجة أو في ضرورة من ضروراته، ثم بينه وبين نفسه يقول: دعوت فلم يستجب لي، ويدع الدعاء. فإذا من الضوابط المهمة في الدعاء أن يلازم المرء الطلب، أن يلازم المرء الطلب والإلحاح، ولا ييأس من الإجابة. وقد تقدم معنا قريبا إيراد المصنف رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا اليقين إذا حضر في القلب، إذا حضر في القلب لا يقع هذا المعنى الذي عندنا هنا، لا تقع هذه الآفة، لأن من عنده يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى يثمر يقينه، يثمر يقينه إلحاحا، يثمر يقينه إلحاحا على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وتأمل هذا المثل، ما أجمله في توضيح هذه المسألة. يقول ابن القيم: وهو بمنزلة، يعني هذا الذي يدعو مرة مرتين ثم يستحسر ويدع الدعاء، هو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وإذا كان هذه الحال فيما يراها الناس مذموما، من يفعل ذلك شخص يبذر ويتعب ثم إذا أوشك أهمله وتركه وقال: تعبت فيه وما أثمر، هذا يذم. فمثله الداعي، يعني سبحان الله، ربما من الناس من ينقطع عن الدعاء وهو عن الإجابة قاب قوسين أو أدنى، قربت الإجابة ودنت منه ثم ينصرف عن الدعاء وينقطع ويقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. قال: وفي الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجب لأحدكم ما لم يعجل. انتبه، يستجب لأحدكم ما لم يعجل. إذن العجلة في الدعاء ما ليس فيها خير، العجلة في الدعاء آفة، مثل ما عبر ابن القيم، العجلة في الدعاء آفة، لا يستعجل الإجابة ولا يستبطئ أيضا الإجابة، بل يلح ويدعو ويكرر الدعاء وهو يؤمل ويرجو. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؟ يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. وأيضا أورد ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم هذا من استعجال الشر، استعجال الشر والعياذ بالله، وهذا مضر على الإنسان. والله يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولة. فهذا من الآفات، يعني دعاء الإنسان على نفسه أو على قرابته أو على ولده، يدعو عليهم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا من العجلة، من العجلة المذمومة. فهذا لا يستجاب للعبد. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لكن من رحمة الله أن هذا لا يستجاب. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ وهذا من نصح الصحابة وإرادتهم الخير. قالوا: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يستحسر ويقع عنده اليأس والقنوط ويدع الدعاء، يترك الدعاء. فإذا هذه مثل ما عبر ابن القيم آفة ينبغي على الداعي أن يحذر منها. ثم أورد أيضا ما في المسند لما أحد وهو بمعنى ما سبق من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلة له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم.
هذه الجملة عظيمة جدا، وفيها خلاصة بديعة للغاية، خلاصة موجزة وبديعة للغاية في آداب الدعاء وشروطه. فجمع في هذه الخلاصة جمعا بديعا نافعا. وهذه الأمور التي عدد رحمه الله تعالى الأمر فيها كما ذكر إذا اجتمعت للعبد في دعاه لا يكاد دعاؤه يرد، دعاه مستجاب. فهذه خلاصة. وهذا من الأمثلة التي أقول يعني قبل قليل أنها تنشر، يعني مثل هذه الآن لو أخذت هذه الجملة وقلت قال ابن القيم في كتابه العظيم الداء والدواء وأرسلت هذه الفائدة، تأكد أنه سيفرح بهذه الفائدة وسيحب الكتاب. فتجمع في هذا بين خيرين، يعني دلالة على هذه الفائدة النفيسة وتحبيبه بهذا الكتاب المبارك. وهذه وسائل حقيقة مهمة في يعني الاشتغال بها والتعاون عليها في تحريك مثل هذه المعاني ونشر هذه الفضائل والخيرات حتى ينتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. والكلام على هذا الفصل يؤجل إلى لقائنا القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل جزاكم الله خيرا، في بلادنا تقوم كثير من الفرق والطوائف على تقديس الأولياء ودعائهم من دون الله، فأرجو منكم الوصية والنصيحة بارك الله فيكم.
هذا الذي أشار إليه السائل الكريم في هذا السؤال هو حقيقة من المصائب العظيمة والبلايا الجسيمة والنكبات التي بليت فيها بعض المجتمعات بسبب دعاة الضلال وأئمة الباطل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فأئمة الضلال هم من روجوا لمثل هذه الضلالات ودعوا إلى التعلق الباطل بالأولياء المزعومين والالتجاء إليهم والضراعة بين يديهم وقصد قبورهم للدعاء والذل والسؤال والبكاء والرجاء. وهذا كله من الشرك بالله، لأن الدعاء هو أعظم العبادة وهو حق لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والدعاء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هو العبادة، فمن دعا غير الله مستغيثا به ملتجئا إليه طارحا حاجته بين يديه فقد اتخذه شريكا مع الله وندا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الأكبر المحبط للعمل المبطل للدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والسائل في سؤاله يسأل عن الخلاص، والخلاص هو في شيء واحد وهو نشر التوحيد بين الناس. الناس محتاجون إلى التوحيد ودلالتهم عليه وذكر براهينه وأدلته من كتاب الله وسنة نبيه. الناس بحاجة إلى من يعلمهم القرآن ويعلمهم أدعية القرآن ويعلمهم ضوابط الدعاء في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بحاجة ماسة إلى ذلك، لأن كثير منهم مساكين نشأوا في بلد ليس فيه إلا دعاة ضلال ولا يسمع إلا دعاة الضلال، ما سمع داعيا يدعو إلى الحق، ولهذا كثير منهم قريب من الحق إذا ذكرت له الأدلة وبينت له يرجع عن قريب. أذكر مرة كان إلى جوار أحد الزوار، كنت أقرأ القرآن وهو بجنبي يدعو ويبكي، أثر في بكاؤه وهو يدعو، ثم بعد قليل وقد تأثرت ببكائي بعد قليل أسفت لحاله رافعا يديه ويقول مدد مدد وهو يستغيث بأحد المخلوقين، يستغيث بأحد، أنا كنت يعني متأثرا ببكائه وهو خاشع في دعائه، ثم فوجئت وإذا هذا البكاء يدعو غير الله، فتلطفت معه في الحديث وتدرجت معه شيئا عن بلده متى وصلت كذا، يعني بأسلوب يعني أسلوب لطيف تضطر أن يتجاوب معك، ثم أخذت أذكر له آيات وحديث في فضل الدعاء والبكاء والخشوع وأن هذا لا يرد والدعاء يستجاب، كان وهو يستمع إلي معطيني جنبه، فلما أخذت أذكر الدعاء والبكاء وفائدة أشياء من هذا القبيل التفت علي، ثم دخلت في الصميم أن الدعاء حق لله ولا يجوز أن يدعى غير الله، وأخذت سوق آيات وتعمدت أن أكثر من آيات القرآن في هذا الباب وأحاديث، وذكرت قصص من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في ضراعته إلى الله ووصية لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، أشياء من هذا القبيل أطلت وهو يستمع استماع جيد، ثم سألته سؤالا غير مناسب لكنني أنا كنت متقصد لهذا السؤال أريد أن أتأكد هل فهم وإلا ما فهم، قلت له سمعت هذا الكلام؟ قال نعم. قلت له ما رأيك؟ هذا طبعا خطأ لأن هذه آيات وأحاديث ليس فيها رأي، لكن أنا قصدت أن أعرف هل فهم الرجل أو لم يفهم، فقال لي والله كلاما عجبا ذكرني بمقولة للإمام الشافعي، قال لي تقول لي آيات وأحاديث وتقول ما رأيك؟ هكذا قال لي، قال لي تقرأ علي آيات وأحاديث وتقول لي ما رأيك؟ قلت ولا زلت أيضا أقول لك الآن ما رأيك، لأني سمعتك قبل قليل ترفع يديك وتدعو غير الله، فأينك من هذه الآيات والأحاديث؟ أتدرون ماذا قال لي؟ هو الموضع الذي حقيقة، قال لي يا أخي أنا من بلدي كذا وكذا، سمى لي بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني ما سمع الدعوة إلى التوحيد والصلة بالله ما أحد قال لي الكلام هذا، إذن بعضهم يكون نشأ في مجتمع ما عندهم إلا والعياذ بالله دعوة إلى تعلق بالأولياء ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وينسجون لهم خاصة السدنة، ينسجون قصص يروجونها بين العوام ويفتعلونها حتى ينكب العوام على هؤلاء المقبورين دعاء واستغاثة والالتجاء إلى غير الله. نعم.
أحسن الله إليكم، متعكم الله بالصحة والعافية
وإياك والسامعين.
آمين. يقول أخي قد ابتلي بالعشق وفتك به هذا البلاء حتى كره نفسه وهو محب للتوحيد ولأهله، فهل من نصيحة وتوجيه كي أوصل صوتكم إليه؟
أولا نسأل الله عز وجل لأخيه هذا المبتلى بالعشق بالعافية، نسأل الله له العافية، نسأل الله له العافية، ونسأل الله العافية لكل مبتلى، نسأل الله العافية لكل مبتلى. ووصيتي لهذا الأخ أن يتلطف بأخيه وأن يقنعه بقراءة هذا الكتاب، أن يقنعه بقراءة هذا الكتاب وأن يتلطف معه بأن يقرأ هذا الكتاب. إن قرأ أخاه هذا الكتاب، إن قرأ أخوه هذا الكتاب قراءة متأنية ففيه شفاء بإذن الله. وأصل الكتاب هو شكوى من عاشق عانى من العشق معاناة شديدة جدا، فطلب من يعينه ويدله فكتب هذا الكتاب الإمام القيم رحمه الله تعالى، وذكر فيه علاجا نافعا عظيما النفع. فأنت إن استطعت أن تقنع أخاك أن يقرأ الكتاب فبها ونعمة، وإلا اعمل الثانية، اقرأ أنت الكتاب قراءة متقنة وخذ الفوائد منه وأوصلها لأخيك بالتدريج شيئا فشيئا، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون بذلك خلاصه وعافيته، عافاه الله وكل مبتلى. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل من اللازم أن يصلي المعتمر في الروضة كل يوم أم مرة واحدة تكفي؟
جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا يدل على فضل هذه البقعة. وليس في هذا الحديث ولا في غيره تخصيص أوقات أو التزامات معينة في اليوم كذا أو نحو ذلك، لكن إن تيسرت الصلاة والجلوس في الروضة فبها ونعمة، وإن لم يتيسر فبسبب كثرة الزحام وخفف على نفسه وعلى إخوان المسلمين، فلعل في هذا بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. نعم.
يقول شيخنا، هل يفهم من حديث أبي سعيد أمس بأن سيد القوم لم يكن مسلما وعليه فتجوز الرقية من المسلم للكافر؟
نعم، هذا المعنى مستفاد، والرقية تصح، وخاصة إذا كانت وسيلة لدعوة الإسلام، وسيلة لدعوته الإسلام وهداية للدين وبيان ما في القرآن من الخير والبركة والنفع. نعم.
يقول لي ابنه لا تسمع ولا تتكلم، وكانت تصلي، ماتت في السن 17 من عمرها، فهل يجوز لي أن أعمل لها عمرة؟
نعم، إذا كانت على سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.